وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألة إبرار المقسم، والمقسم هو الحالف، فما معنى إبرار المقسم؟ نعم أحسن، فكم له أحوال باعتبار حكمه؟ نعم، الأولى أن يحلف على أن يفعل واجبا أو يترك محرما، فهذا يجب عليه إبراره في ذلك القسم لأنه في الحقيقة امتثال لأمر الله. الثاني، نعم، أن يحلف على غيره أن يفعل معصية أو يترك واجبا، فهذا يحرم عليه إبرار قسمه ولا يجوز له ذلك. الصورة الثالثة، أن يحلف على غيره أن يفعل مكروها أو يترك مندوبا أي مستحبا، فما الحكم؟ ما الحكم في ذلك؟ أكمل عبد الله. أكمل هذا. لا يستجيب له ولا يبر قسمه، بل قال بعضهم يستحب أن يخالفه في يمينه لأن طاعة الله مقدمة على طاعة غيره. الصورة الرابعة، أن يحلف على غيره أن يفعل مندوبا أو مباحا أو يترك مكروها أو مباحا، فما الحكم في ذلك؟ نعم، يعني اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أن الأصل أنه يجب عليه أن يبر قسم أخيه إن لم يكن عليه في ذلك ضرر ولم يترتب على إبرار ذلك القسم مفسدة، والجمهور يرون هذا مستحب. قالوا صرفه حديث أبي بكر قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم، ثم أخذنا مسألة وهي من حلف على غيره أن يفعل فلم يفعل أو حلف على غيره ألا يفعل ففعل، هل عليه كفارة؟ نعم، جمهور العلماء بل عامة الفقهاء على أن عليه كفارة لأنها يمين منعقدة. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون كفارة اليمين هي ما ذكره الله في كتابه العزيز، فهو قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين الآية، هذا آخر مسألة ذكرها الشوكاني في كتاب الأيمان وهي مسألة الكفارة بعد أن ذكر اليمين وشيء من أحكامها، وبقيت هناك أحكام لم يتعرض لها سنكملها إن شاء الله بعد قراءة مسائل الكفارة. والكفارة معناه في اللغة، معنى كفارة مأخوذ من الكفر، والكفر هو الستر والتغطية. فسميت الكفارة كفارة باعتبار هذا المعنى اللغوي، لأنها تغطي الإثم المترتب على الحنث وتستره، فلا يكون عليه في ذلك إثم. والكفارة في اصطلاح الفقهاء عموما هي ما يستغفر به الآثم من صدقة أو صيام أو نحو ذلك مما جاء في الشرع أنه كفارة. وكفارة اليمين معلومة، هو ما يخرجه الحانث في يمينه من إطعام أو كسوة أو عتق أو صيام. ما يخرجه الحانث، والحانث مأخوذ من الحنث، والحنث كما سبق هي مخالفة اليمين. الحنث مخالفة اليمين، أصل الحنث الإثم، وفي باب الأيمان مخالفة اليمين وهو إثم. فالكفارة إذن كفارة اليمين هو ما يخرجه الحانث في يمينه من إطعام أو كسوة أو عتق أو صيام كما سيأتي بيانه. وأما حكم هذه الكفارة فالأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة تدل على أنه واجب، كفارة اليمين واجبة للأمر بها. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. فالآية تدل عليه بقوله فكفارته وبقوله واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بدون تكفير. والله تعالى يقول أيضا: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والفرض الواجب، ففرض الله تعالى ما تحلل به اليمين وهو الكفارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. واجمع العلماء على ذلك أن كفارة اليمين واجبة، فهذا حكمها. وأما حكمتها فشرعت الكفارة لحكم عظيمة، فمن هذه الحكم العظيمة أن اليمين تتحلل بها، فلا يصير على الإنسان إثم ذلك اليمين أو تبع ذلك اليمين إذا أدى الكفارة. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي ما تتحلل به أيمانكم. وأيضا من الحكم في ذلك أنها جابرة لعدم الوفاء الذي حصل بالحنث، فما حصل من الحالف من الحنث تجبره الكفارة. وهكذا من حكمها العظيمة أنها تدعو إلى حفظ الأيمان وعدم التساهل بها. فإذا علم الإنسان أنه إذا حلف ولم يفي بما حلف به يجب عليه كفارة، فإنه سيحفظ يمينه من الحلف سيبتعد عن التساهل بالأيمان. أيضا من حكمها العظيمة التخفيف عن الأمة والرحمة بهم، فإن الكفارة رحمة شرعيتها، وإلا كان الإنسان إذا لم يكن هناك كفارة ملزم بيمينه، وقد يحلف الإنسان على الشيء ثم يشق عليه. فكان شرعية الكفارة رحمة من الله تعالى بهذه الأمة وتخفيف عليها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهي من خصائص هذه الأمة، فلم يكن في الأمم السابقة كفارة، بل كان من حلف على شيء يجب عليه أن يفعله وأن يلتزم ما حلف عليه. واستدل بقول الله سبحانه وتعالى عن أيوب: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. معلوم في قصة أيوب أنه حلف أن يضرب امرأته، وهي المحسنة إليه البارة به. ولو كان هناك كفارة لما أمر بهذا، أن يأخذ ضغثا أي غصن شجرة فيه عدة عيدان وأغصان، بل لكفر وأرشده الله تعالى إلى الكفارة. واستدل بما جاء في البخاري عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان لا يحنث في يمينه حتى أنزل الله الكفارة، فقال: قد خفف الله عنا فلا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منه إلا قبلت رخصة الله وكفرت. وأن فعل أبي بكر هذا رضي الله عنه كان استمدادا لما هو في شرع سابق قبل أن تنزل الكفارة. كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 33 صفحة 147، كان مما قال، نقرأ بعض كلامه بعد أن ذكر أن كفارة اليمين هي شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأما شرع من قبله فكان في شرع بني إسرائيل إذا حرم الرجل شيئا حرم عليه، وإذا حلف لا يفعلن شيئا وجب عليه، ولم يكن في شرع كفارة، أي في الصورتين: إذا حرم شيئا حرم عليه، وإذا حلف وجب عليه أن يفعل ما حلف عليه، وليس عليه كفارة، وليس له كفارة في الصورتين. في التحريم وفي الحلف وفي هذا الشرع، هل هناك كفارة في الأمرين؟ نعم الكفارة في الأمرين، إذا حرم عليه كفارة، وإذا حلف وحنث عليه كفارة. فقال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فإسرائيل حرم على نفسه شيئا فحرم عليه، إلى أن قال: ولهذا لم يكن في شرع من قبلنا كفارة، بل كانت اليمين توجب عليهم فعل المحلوف عليه. بل لما كانت اليمين توجب عليهم فعل المحلوف عليه أمر الله أيوب أن يأخذ بيده ضغثا فيضرب به ولا يحنث، لأنه لم يكن في شرعه كفارة يمين، ولو كان في شرعه كفارة يمين كان ذلك أيسر عليه من ضرب امرأته ولو بضغث. فإن أيوب كان قد رد الله عليه أهله ومثلهم معهم، إلى آخر كلامه. فإذن من الحكم العظيمة التخفيف عن هذه الأمة والرحمة بها. فإذن هذا حكم الكفارة وشيء من حكمها التي شرعت لأجلها. وأما الكفارة فهي ما ذكره الله في القرآن كما قال الشوكاني، ما ذكره الله في كتاب العزيز: إطعام عشرة مساكين، وسيأتي معنى الإطعام ومقدار ذلك إن شاء الله، أو كسوة عشرة مساكين، أو عتق رقبة، هذه الثلاث هو مخير فيها. إن شاء أن يطعم عشر مساكين، أو يكسو عشر مساكين، أو يعتق رقبة. فإن لم يقدر على هذه الثلاث أو لم يجدها فينتقل إلى صيام ثلاثة أيام. كما هو نص القرآن، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد أي هذه الثلاث فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وهذا عليه إجماع العلماء أن الذي على يمين وحنث فيها لا يجوز أن ينتقل من هذه الثلاث وهي الإطعام والكسوة والعتق إلى الصيام إلا إذا عجز عنها. فإذا عجز عن هذه الثلاث انتقل إلى الصيام. فالإنسان الذي يقدر على إطعام عشر مساكين لا يجوز أن يصوم ثلاثة أيام، لا يجزئه إذا صام ثلاثة أيام ويقول هذا كفارة، فإن الله تعالى جعل الصيام لمن لم يجد. بقي هنا مسألة وهي مسألة التلفيق بين الثلاث المخير فيها، والتلفيق أي الجمع، بأن يطعم خمس مساكين ويكسو خمس مساكين، هل يجزئه ذلك؟ في قولان للعلماء: مذهب مالك والشافعي أنه لا يجزئه ذلك، قالوا لظاهر الأدلة، فالله تعالى جعل الكفارة أحد هذه الثلاث وخير بينها ولم يأمر أو يشر إلى الجمع بينها، بل أمر الله تعالى بها الثلاث، فمن عجز عن الثلاث صام. واختار هذا القول ابن حزم وابن المنذر ومذهب أبي حنيفة وأحمد والثوري أن ذلك يجزئ، لأنه عمل بالنص. قالوا فكما يجوز الإطعام بدل الكسوة، معلوم أنه يجوز الإطعام بدل الكسوة، فكذلك يجوز إطعام بعض وكسوة بعض. لأنه مخير بين هذه الثلاث، والأقرب هو القول الأول، وهو أيضا أبرأ له أحوط، فإن الآية الصريحة قال الله في إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإما أن يختار الإطعام وإما أن يختار الكسوة. وكونه يطعم 5 ويكسو 5 هذا ليس في الدليل، بل هو خلاف ما دلت عليه الآية. عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والله تعالى إنما جعل الكسوة بدل الإطعام للعشرة جميعا، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أي العشرة. أيضا مما ينبه عليه أنه لا يجوز الجمع بين الإطعام والكسوة في المسكين الواحد، بمعنى يطعمه بعض الطعام ويكسو بعض الكسوة، فلا هو بالذي أطعمه ولا هو بالذي كساه، أيضا هذا لا يجزئ، لأنه في الحقيقة لم يطعمه ولم يكسه. وهكذا أيضا لا يجزئ عتق نصف رقبة وإطعام 5 مساكين أو كسوة 5 مساكين. وبقي مسائل كثيرة تتعلق بالكفارة، هي مسائلها كثيرة ستأتي إن شاء الله. أخوني قل لماذا أراد نبي الله أيوب أن يضرب امرأته؟ يذكر المفسرون قصة عند الآية، ولا أعلم هذه القصة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يذكرها المفسرون في تفسير الآية أن زوجته قصت شعرها بسبب حاجة احتاجت له وباعته، فحلف أنه إن عوفي يضربها كذا كذا ضربة 10 ضربات أو نحو ذلك، فقال الله خذ بيديك ضغثا أي غصنا فيه شماريخ وعيدان كثيرة فاضرب به ولا تحنه، أي مرة واحدة. والله أعلم. مسائل كثيرة عن ضابط الإطعام وضابط الكسوة ونحو ذلك ستأتي هذه المسائل كلها إن شاء الله. أخن يقول ما حكم من ترك كفارة اليمين آثم إنه ترك أمرا واجبا فيجب عليه إذا حنث في يمين أن يكفر؟ أخن يقول في الجبهات التي تكون بعيدة كالحدود لهم فترة طويلة في مواقعهم، فمن كان في مؤخرة الجيش هو نحو سنة أو سنتين وله غرفة، وإذا تقدموا يتقدمون مسافة يسيرة، فهل يتمون أو يقصرون؟ لهم أن يقصروا، هم مسافرون، وإن طال فإنه لا حاجة لهم في البقاء في ذلك المكان. وإذا انتهوا من عملهم رجعوا. فلهم أن يقصروا. أخوان يقول الجمع بين الإطعام واللباس للمسكين الواحد لماذا لا يجزئ وفي زيادة خير إطعام ولباس؟ نحن نبهنا يطعم ويكسو ماذا؟ ها؟ غير كافي، يعني لا كساه ولا أطعمه، فلا يطعمه إطعاما كافيا ولا يكسو كسوة كافية. أخي يقول أنا طالب مبتدئ، فما حال طارق السويدان؟ طارق السويدان من الضلال الذين حذر منهم العلماء وحذروا من كلامهم أو محاضراتهم أو كتبهم، فهو ضال ضلال بعيد. لو لم يكن من ضلاله إلا ما قرره وهو يتكلم عن الحرية، حرية التعبير، وأن للإنسان أن يتكلم بما شاء. قال فمن حق الإنسان أن يعترض على الإسلام، ومن حق الإنسان أن يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل من حق أن يعترض على الله. وهذا قول خطير، هو الذي يبرر سب ولعن بعض الصحابة. ولما سئل عن من يلعن أبا هريرة قال إلعنه في بيتك، لا تلعنه يعني أمام السنة فتؤذيه. وحذر العلماء من أشرطة تلك التي أخرجها في سير الصحابة، وأنه يغمز في الصحابة ويذكر مثالب رب بعضها مكذوب مما أخذه من كتب التاريخ، فلا يجوز السماع له ولا قراءة شيء من كتبه، فإنه ضال يدعوك إلى الضلال إلى البدع، وربما أوقعك فيما هو من الأقوال والأفعال الكفرية كهذه الأقوال التي يقولها. والحمد لله قد حذر منه العلماء ولم يصر له رواج بين الناس. بعد أن كان غرر على الناس بمثل تلك الأشرطة والسلاسل التي يخرجها قصص الأنبياء، قصص الصحابة ورحلة الدار الآخرة ونحو ذلك من ما أخرج مما يغرر به على الناس، ثم هو ليس من أهل العلم، هو فيما أظن دكتور فيزيائي متخصص في الفيزياء، فليس من أهل العلم ولا من طلبة العلم ولا يستحق أن يسمع له. والإنسان يجب أن يسمع للعلماء الناصحين الصادقين الذين علم عنهم الخير ودعوا إلى السنة وماتوا على السنة وساروا عليها، يسمع لهم الإنسان يستفيد منهم، ولا يغتر بكل من تكلم أو كل واعظ يجد عنده بلاغة في الكلام أو حسن أسلوب في الإلقاء فيغتر به. أصول السنة، هذا الذي كنا وعدنا بالقراءة به، كتاب أصول السنة للإمام أحمد، قد وجدت منه بعض النسخ فنقرأ منه ما تيسر حتى نستغل هذا الوقت في هذه الفترة بين العيدين، وإن شاء الله ستأتي الكتب. ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.